الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب الصداق، قال: باب عشرة النساء. والمراد بالعشرة المخالطة والمصاحبة، كما قال الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرتك يعني من تخالطهم وتصاحبهم من أقربائك. والمراد بها شرعا ما يكون بين الزوجين من الألفة والمودة والمحبة. والله جل وعلا من آياته العظيمة أن يؤلف بين الزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان وحسن العشرة بين الزوجين، في معاملة الرجل لامرأته ومعاملة المرأة لزوجها. لهذا قال جل وعلا: وعشروهن بالمعروف، وقال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. نعم، كل من الزوجين ملزم بمعاشرة الآخر بالمعروف، المعروف شرعا والمعروف عرفا، من الصحبة الجميلة. فالمرأة تعتبر صاحبة الزوج، قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. صاحبة يعني زوجة. وأوصى الله سبحانه وتعالى بالصاحب بالجنب، ويدخل في ذلك الزوجة، فهي مصاحبة لزوجها ملازمة له. فينبغي أن يحسن كل واحد من الزوجين معاملة الآخر بالمعاملة الطيبة، الكلام الطيب والمعاملة الحسنة وكف الأذى باللسان وباليد. فلا تؤذي المرأة زوجها بلسانها، ولا كذلك يؤذي الرجل امرأته بلسانه أو بيده، بل يكف كل واحد منهما الأذى عن الآخر، لا من سب أو شتم أو طعن أو تنقص أو استهزاء أو سخرية، أو أيضا ما يكون من ضرب واعتداء، فهذا ينافي المعاشرة بالمعروف. قال: وألا يمطله بحقه، يعني لا يماطل كل واحد الحق الذي عليه للآخر. فالزوج يقوم بما عليه من حق لزوجته من نفقة، وكذلك من ما تحتاج له من مسكن ومأكل ومشرب إلى آخره. كذلك المرأة لا تمطل زوجها حقه من الاستمتاع والقيام بخدمته إلى آخر ذلك. قال: ويلزمها، أي المرأة أو الزوجة تجاه زوجها، قال ويلزمها طاعته في الاستمتاع، فمتى ما طلب الزوج امرأته لحاجته فليس لها أن تمتنع، لا يجوز لها أن تمتنع من غير عذر، فإن فعلت ذلك فهي تعتبر عاصية بل مرتكبة لكبيرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، اتفق عليه كما سيأتي. فهذا الحديث يدل على أن امتناع المرأة من زوجها لأجل الاستمتاع بها من غير عذر سبب لنعل الملائكة لها. وفي بعض الروايات إلا بات الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها، فهذا وعيد شديد إلا إذا كان عندها عذر شرعي كمرض يعني لا تستطيع معه الجماع فلها عذر إن امتنعت، وحينئذ ينبغي للزوج أن يراعي حال الزوجة. أو كذلك إذا كانت حائضا وأراد أن يجامعها في حال الحيض لها أن تمتنع، بل يجب عليها أن تمتنع ولا تمكنه من ذلك لأن جماعها حال الحيض لا يجوز وممنوع شرعا، فلها أن تمتنع. كذلك إذا كانت نفساء فكذلك، أما إذا لم يكن عندها عذر فليس لها أن تمتنع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا رجل امرأته لحاجته فلتأتي وإن كانت على مثل التنور، يعني كانت تخبز ودعاها عليه أن تستجيب. قال ولا وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. نعم، لا يجوز المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إما إذنا خاصا وإما إذنا عاما. الإذن العام مثلا أن تكون عندها مثلا حلقات في المسجد في كل يوم فيتستأذنه في المرة الأولى ويأذن لها، فيكون هذا إذن عام لها في كل يوم أن تذهب وتخرج لحضور هذه الحلقات. وأما الإذن الخاص كأن يكون هناك مناسبة تريد أن تذهب لحضور عرس أو زواج أو لزيارة أهلها، فهنا لابد أن تستأذن، فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها لا يجوز لها أن تخرج حتى لو أرادت يعني الخروج إلى المسجد، فلا يجوز لها الخروج إلا بعد الإذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، الأصل أنه لا يمنعها إذا لم يوجد هناك مخالفة شرعية، وإن منعها فليس لها أن تخرج، ليس لها أن تخرج. كذلك مثلا لو أرادت أن تذهب لزيارة أهلها فمنعها فعليها أن تستمع له ولا يجوز لها أن تخرج بغير إذنه. وإن كان ينبغي للزوج أن يراعي يعني حاجة المرأة لزيارة أهلها إن لم يكن في ذلك مضرة عليه وإفساد لعشرته وحياته لا بأس أن يأذن لها، ومع ذلك لو منعها فعليها أن تمتنع وألا تخرج. كذلك السفر، إذا أرادت أن تسافر مع أهلها مثلا لعمرة مثلا أو سياحة أو شيء من ذلك فمنعها فليس لها أن تسافر إلا بإذنه. لماذا؟ لأن بقاء المرأة معه له فيها بذلك حق، قد يحتاج لها لخدمته أو الاستمتاع بها أو نحو ذلك، وهذا يفوت بخروجها أو سفرها، فحينئذ إذا منعها فلا تذهب ولا تخرج. لكن مع ذلك كما سمعنا ينبغي للزوج أن يراعي الحال التي تحتاج لها إلى الخروج أو إلى السفر، فإن كان هناك لها مصلحة فلا بأس، ولا ينبغي أن يمنعها من ذلك. قال: والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، يعني على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها بما يحتاج له في البيت من خبز تخبز له وتعجن له العجين، تطبخ له الطعام، تكنس البيت، تغسل الثياب. هذه الأمور الصحيح أنها واجبة على المرأة، وإن كان في المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح وقول جمهور أهل العلم أنه يجب عليها القيام بما يحتاج له من خدمة في البيت، من تغسيل الثياب، تنظيف البيت، تجهيز الطعام، العجن والخبز. لماذا؟ لأن هذا الذي كان عليه نساء الصحابة رضوان الله تعالى عنهن، فكنا يخدمن أزواجهن. ويدل على ذلك حديث فاطمة لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تطلب خادما، قد سمعت بقدوم سبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يقوم بخدمتها، وقد تعبت من العجن والطحن، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى التسبيح والتكبير والتحميد، وأن ذلك خير لهما من خادم. وهكذا أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقوم بخدمة الزبير بالعجن له والقيام بخدمة فرسه وإصلاحه. وهكذا أيضا في حديث جابر في الصحيحين لما تزوج ثيبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إني أردت أن آتي يعني بامرأة تقوم على أخواتي لخدمتهن والقيام بما يحتاجن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا بأس إذن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير النساء نساء قريش، خير النساء نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني أن نساء قريش يقمن بخدمة أزواجهن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضع مدح وثناء. فهذه الأدلة كلها تدل على أن المرأة يلزمها القيام بخدمة زوجها بما يحتاج له من خدمة، كما سمعتم من تجهيز الطعام، تغسيل الثياب إلى آخر ذلك. طيب، هل يلزم للزوج أن يأتي بخادمة للزوجة؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال والأعراف. إن كان في العرف أنه لا بد يعني من خادم، إذا كان في مجتمع تعودوا وتعارفوا على أن الزوج يأتي بخادم لزوجته، فحينئذ يلزمه، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. وأما إذا كان في عرف لا يلزم ذلك، فلا يلزمه، لا يلزمه أن يأتي لها بخادم. قال: كما قالت قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. نعم، على الرجل على الزوج النفقة والكسوة بالمعروف، فالله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل الله سبحانه وتعالى من أسباب تفضيل الرجل على المرأة أولا فضل الجنس الذكور على النساء على الإناث، وهكذا أيضا ما جعل الله سبحانه وتعالى من القوامة قوامة الرجل على المرأة، ومن ذلك القيام بالنفقة وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج ينفق على زوجته في مأكلها ومشربها وملبسها ومسكنها بالمعروف، فإن كان غنيا فينفق عليها نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا ينفق عليها نفقة الفقراء كغيره، وإن كان متوسطا فنفقة المتوسطين. والمعتبر في هذا على الصحيح هو حال الزوج من حيث اليسار ومن حيث الإعسار، فإن كان موسرا وسع عليها، وإن كان معسرا أنفق عليها كغيره، والمرأة تصبر على حالة زوجها. فينظر في من كان كحاله فينفق عليها فيما يتعلق بالطعام والشراب والكسوة على قدر ما يستطيع، ينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم، وهكذا يعني يقوم كل من الزوجين بما يجب عليه تجاه الآخر. ومن ذلك أيضا أن المرأة يجب عليها أن تحفظ زوجها في غيبته، في نفسها وفي ماله وفي ولده. قال الله جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فجعل الله سبحانه وتعالى من صفات المرأة الصالحة أنها تحفظ زوجها في غيبته، حافظات للغيب يعني في غيبة زوجها، في نفسها، في عرضها، في ماله، في ولده، في بيته. هذا مما يلزم المرأة. كذلك أيضا يلزمها أنها لا تصوم ما هو حاضر عندها إلا بإذنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. لماذا؟ لأن لا حق الاستمتاع بها، فربما يحتاج لها، فإذا لم يأذن لها بالصوم يعني صوم النفل فلا تصوم. كذلك صوم القضاء إذا كان الوقت ما زال موسع ومنعها عليها أن تمتنع، إلا إذا ضاق الوقت، وإذا امتنعت أو لم تصم لخرج وانتهى الوقت، حينئذ لا تطيعه. إنما الطاعة بالمعروف. مثلا بقي 3 أيام وسيأتي رمضان وعليها 3 أيام قضاء، هنا إذا منعها لا تمتنع، لأنه حينئذ ستقع في المعصية، فلا طاعة له في مثل هذه الحال. قال كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، قال وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. والحديث الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية قال فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، يعني المرأة من أصل خلقتها وطبيعتها فيها اعوجاج، فهي خلقت من ضلع أعوج، يعني أول ما خلق الله عز وجل الأنثى وهي أمنا حواء خلقت من ضلع آدم، والضلع يكون معوج، فكان أصل خلقة المرأة فيها اعوجاج. في الغالب في النساء هو أن يكون عندهن شيء من الإعوجاج وعدم الاستقامة والكمال، فلذلك لا تستقيم المرأة للزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى على ما يريد، لا بد أن تغلبها طبيعتها ويغلب عليها الإعوجاج، سواء كان في إذا طلبها بطلب أو أمرها بأمر أو أرادها أن تكون على شيء معين قد لا تستقيم. فالواجب على الزوج يعني أن يتحملها ويصبر عليها على ما خلقت عليه من إعوجاج ويستمتع بها بذلك، وإلا إن أراد أن تقوم على ما تريد لربما لم يحصل ذلك وسيؤدي الأمر إلى ماذا؟ إلى الطلاق. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باستوصاء والصبر على النساء، استوصوا بالنساء خيرا. وقال وفيه خيركم خيركم لأهله، والحديث السنن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية لمن كان خيرا لأهله، إذا كان الزوج خيرا لزوجته في القيام بمعاشرتها وحسن صحبتها وكذلك حسن المخالطة، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الزوج، أن يكون من خير الناس لزوجته، كما أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الناس لأزواجه وأنا خيركم بأهلي. وهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأزواج أن يحسنوا صحبة زوجاتهم ويحسنوا المعاملة مع الزوجات، ولا يكون الخيرية لغير الأزواج والأهل، يعني ما يكون الإنسان خيره للناس وأهله محرومون من هذا الخير، يعامل الناس معاملة طيبة والمعاملة الحسنة ويعامل أهله المعاملة القاسية والمعاملة الشديدة والمعاملة الغليظة، لا، ينبغي أن يكون الأهل هم أولى بهذه المعاملة الطيبة، خيركم خيركم لأهله. قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، يعني لغير عذر شرعي، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكون الملائكة تلعنها يدل ذلك على أنها كبيرة من كبائر الذنوب وأنها امتنعت من أمر عظيم حتى تسخط عليها الملائكة، بل يسخط عليها رب العالمين كما في الرواية الأخرى إلا بات الذي في السماء ساخطا عليها، حتى يرضى عنها. لكن كما سمعتم إذا كان هناك عذر شرعي فلا بأس، تكون مريضة أو حائض أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية فهي معذورة. وإذا لم يكن لها عذر شرعي وامتنعت أصبحت بهذا ناشزا، تعتبر ناشز، والناشز التي تترفع على زوجها لا تطيعه ولا تمكنه من نفسها، وحينئذ لا تستحق شيء من النفقة لأنها لم تقم بما يجب عليها تجاه زوجها. قال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. قال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، يعني إذا كان عنده أكثر من زوجة، اثنتان فأكثر، وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم يعني في المبيت. فإذا قسم بالليالي فلكل واحدة ليلة، يبيت ليلة عند هذا وليلة عند الأخرى، أو ليلتين عند هذه وليلتين عند الأخرى، أو ثلاث عند هذه وثلاث عند الأخرى. نعم، فيعدل بين الزوجات في القسم والمبيت. وما يتعلق بالنهار فهو تبع لليل، فالتي عندها المبيت هي أحق بالنهار إذا كان موجودا، وللأصل أن النهار يكون لذهاب الزوج للكسب والعمل وطلب المعاش، لكن لو كان حاضرا موجودا فالتي عندها الليلة كذلك يكون عندها كذلك النهار، هذا هو الواجب. قال: والنفقة أيضا يعدل بين الزوجات في النفقة، ويعني إذا اشترى شيء لزوجته يشتري للأخرى فيما يتعلق بالطعام والشراب والكسوة، ويراعى في ذلك يعني حال الأسرتين، قد تكون عنده أسرة كبيرة مثلا، عنده الزوجة الأولى عندها أولاد كثر والزوجة الثانية ما عندها إلا واحد، لا شك ما سيكون نفقة الثانية كالأولى، نفقة الأولى ستكون أكثر لما عندها من أولاد أكثر، وهكذا يراعى في ذلك يعني كبر الأسرة وصغرها. لكن بالنسبة للأشياء الخاصة المتعلقة بالزوجات فلا بد من العدل، إذا اشترى لهذه مثلا جوالا فيشتري الأخرى جوال، إذا اشترى لها شيء خاص بها فيشتري الأخرى مثلها، وهكذا الكسوة، والكسوة إذا كسى هذه يكسو الأخرى، اشترى لهذه ثوبا يشتري الأخرى ثوبا. قال: وما يقدر عليه من العدل، ما يستطيع أن يعدل به بين الزوجات وجب عليه ذلك، وما لا يقدر عليه من ميل القلب ومحبة القلب فهذا يعذر فيه ولا يجب عليه العدل في ذلك، وهو المراد بقول الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني ميل القلب ما يستطيع الإنسان أن يملكه، هو من الله، المحبة من الله سبحانه وتعالى، فكونه يميل إلى إحدى الزوجات ويحبها أكثر من الأخرى هذا لا حرج عليه فيه، لكن لا يحمله هذا الميل إلى أن يظلم الأخرى فيجعلها كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. لا، الواجب أن يعاملها معاملة الزوج، وإن كان يميل الأخرى أكثر منها لا حرج عليه في ذلك. قالوا في الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه، هكذا قال رحمه الله، والحديث ليس بالصحيحين، وإنما رواه أحمد وأهل السنن، واختلف في صحة هذا الحديث، فمن العلم من يضعفه ومنهم من يحسنه. الشيخ الباقي رحمه الله يصحح هذا الحديث، وهذا الحديث فيه يعني وعيد لمن مال إلى إحدى الزوجات أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما أنه مال ولم يعدل فيكون أو يبعث يوم القيامة وشقه مائل. والواجب كما سمعتم العدل بين الزوجات فيما يستطيع العدل فيه. وجاء في حديث أن سلم قال: هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني أمر المحبة. والحديث من طريق حماد بن زيد، قد جاء مرسلا ووصله حماد بن سلمة، ورجح الحفاظ رواية حماد بن زيد أي المرسلة، والصحيح فيه الإرسال. إذن ما يتعلق بالنفقة والسكن والمبيت هذا مما يستطيعه الزوج، فيجب عليه أن يعدل في هذه الأمور. ولا بأس يعني أن يطوف على نساء أو يزور نساءه في اليوم الواحد، يعني يذهب مثلا عند الزوجة الأولى ويكون اليوم عند الثانية أو العكس، لكن من غير مسيس، من غير جماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قل أن يمر يوم إلا ويطوف على نسائه، يعني يزورهن من ويقترب من إحداهن من غير مسيس. وربما اجتمعنا زوجاته في بيت التي عندها الليلة، فيجلس معهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن وتبقى صاحبة النوبة، فهذا لا بأس أن يزور نساءه، لكن من غير أن يأتي إلى غير التي عندها النوبة في ذلك اليوم، يعني لا يمسها ولا يجامع إلا صاحبة النوبة. قال: وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. نعم، يقول أنس: من السنة، وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تزوج الثيب، إذا تزوج رجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، يعني سبعة ليالي. إنسان متزوج ثم تزوج بأخرى بكر، فإنه يقيم عندها سبع ليال، يعطيها سبع ليالي ثم يقسم بعد ذلك ليلة بليلة أو ليلتين بليلتين على حسب ما هو أصلح. وإذا تزوج الثيب، يعني تزوج بامرأة قد تزوجت من قبل فطلقت أو مات زوجها فيعطيها ثلاث ليالي أقام عندها ثلاثا ثم قسم يقسم بعد ذلك. وإذا أراد أن يسبع للثيب فهذا جائز لكن يسقط حقها الثلاث وحينئذ يسبع لبقية النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما دخل عليها قال ليس عليك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني إذا أعطاها سبع ليالي يسقط حقها من الثلاث وحينئذ يعطي بقية النساء سبع ليالي. واضح؟ الآن رجل متزوج تزوج بامرأة ثيب، الثيب كم لها؟ ثلاث ليالي. طيب إذا قال أنا سأعطيها سبع ليالي نقول لا بأس يجوز، لكن حينئذ يسقط حقها من الثلاث فيعطيها سبع ليالي ثم يعطي الأولى سبع ليالي مثلها. واضح؟ قال إن سبعت لك سبعت لبقية نسائي، لكن إذا أردت الثلاث هذا لك شرعا ثم يقسم بالليلة. واضح؟ نعم. قال وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. نعم هذا أيضا من العدل، إذا أراد الرجل سفرا وعنده أكثر من امرأة واحتاج أن يأخذ إحدى نسائه معه فإنه يقرع بينهن قرعة بأي يعني طريقة من الطرق المشروعة، ومن خرجت سهمها أخذها معه أخذها معه. طيب إذا خرجت القرعة لإحدى نسائه مثلا عنده أربع نسوة أقرع فجاءت القرعة للرابعة، هل إذا رجع من السفر يقضي هذه الأيام لبقية النساء؟ مثلا سافر مع هذه المرأة أربعة أيام، هل إذا رجع يعطي كل واحدة أربع ليالي؟ الجواب لا، ما يعطيهن شيء، لا يعطيهن شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه ويأخذ التي خرجت عليها القرعة ولا يقضي لبقية النساء إذا رجع، لا يقضي لبقية النساء إذا رجع. لكن لو أخذها بلا قرعة، لو أخرها بلا قرعة أخذ إحدى النساء وسافر بها معه من غير أن يقرع فهنا يقضي البقية، يقضي لبقية النساء حتى يعدل بينهن. نعم. وكونه يقرع بين النساء هذا مما يذهب العداوة والبغضاء بين النسوة، لأن النساء والضرائر بينهن شيء من الكراهية لما في قلوبهن من الغيرة على الزوج ومحبتهن له، وكل واحدة تحب أن تكون هي الأحظى عنده من الأخرى، فإذا أخذ إحدى النساء من غير قرعة سيقع في نفوسهن أو ربما أبغضن هذه المرأة بسبب ذلك أو وقعت الكراهية للزوج بسبب هذا الفعل. أما إذا أقرع فحينئذ تذهب صاحبة القرعة ويكون قد سلمنا الأمر ورضينا بحكم الشرع، وهذا مما يذهب يعني أسباب العداوة والبغضاء فيما بينهن والله أعلم. قال وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهب السودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. نعم سودة لما شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب فيها خافت أن يفارقها فتنازلت لليلتها تنازلت لها لعائشة لعلمها أن سلم يحب عائشة فتنازلت لليلتها لعائشة فكان سلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وأنزل الله جل وعلا قوله نعم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا وهذا الصلح والتنازل تتنازل المرأة عن شيء من حقوقها فإذا تنازلت عن حقها من القسم من الليلة فلا بأس أو كذلك تنازلت عن شيء من النفقة أو الكسوة هذا أيضا جائز إذا تنازلت عن ذلك فحينئذ لا يلزم الزوج أن يعني ينفق عليها أو يأتي لها بكسوة لكن لابد أن يأذن الزوج بذلك قال بإذن الزوج أما إذا لم يأذن فحينئذ يعطيها حقها إذا لم يرضى إذا لم يرضى بذلك وإن رضي فهي أسقطت حقا لها وليس على الزوج شيء في ذلك نعم وبالنسبة لي من له أكثر من زوجة هل له أن يجمع بينهن في بيت واحد الجواب أنه يجوز إذا رضينا بذلك إذا رضينا بذلك وإلا الأصل أن تكون لكل واحدة بيتا مستقلا فالله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل زوجة بيتا وإن كان بيتا يعني صغيرا الأصل هو هذا أن تكون لكل واحدة بيت فإن كانت يعني تعرفون في ذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم البيوت يعني كانت عبارة عن غرف صغيرة بخلاف البيوت اليوم يعني بناؤها فيه شيء من الكلفة والمشقة فلا بأس مثلا أن يجعل لكل واحدة شقة مستقلة في نفس العمارة مثلا هذا لا بأس به أو كذلك إذا كان سيجعل لها غرفة مستقلة في البيت هذا أيضا أمر حسن لكن لو طلبت أن تستقل بنفسها تكون لها غرفة مستقلة ومطبخ مستقل ونحو ذلك هذا الواجب أن يجعل لها بيتا مستقلا ولو كان في نفس البيت يعني يفصل لها جزء مستقل تكون فيه مستقلة عن الأخرى قال وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعل جاز عليهما والله أعلم يقول إن خاف نشوز امرأته النشوز كما قلنا أن تترفع المرأة على زوجها فلا تطيعه لا تطيعه ولا تقوم بخدمته ولا تمكنه من نفسها حينئذ يأتي معها على هذه الأحوال أولا يعظها يذكرها بالله اتق الله هذا لا يجوز، عليك أن تستمعي، عليك أن تطيعي، عليك كذا، يعظها. فإن أصرت ما نفعت الموعظة، انتقل إلى الهجر، يهجرها في المضجع ما ينام، يعني إذا نام يعطيها ظهره أو ينام في فراش آخر في نفس البيت في نفس الغرفة، ما يكون الهجر خارج البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت، لما سأله معاوية بن حيدة يا رسول الله ما حق أحدنا على زوجته؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسوت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب ولا تهجر إلا في البيت. فيهجرها في المضجع، ما ينام معه في فراش واحد، أو ينام ويعطيها ظهره لعل ذلك مما يردعها. طيب إذا لم ينفع، قال فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، يعني ضرب خفيف، ضرب تأديب بالعمامة، ضرب بالسواك، المقصود أن يؤدبها. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا أطاعت فإحنا ليس له عليها سبيل يعني معاملتها بالمعاملة القاسية الشديدة. قال ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، رغم يكون سبب النشوز هو منع الرجل شيء من حق المرأة سواء كان من النفقة أو الكسوة أو حسن المعاشرة، فتقع المرأة في النشوز بسبب ذلك. إذا كان كذلك ليس له حق أن يعاملها بهذه المعاملة، وإنما الواجب أن يصلح ما عنده من خلل، أن يصلح ما عنده من نقص وخلل. قال وإن خيف الشقاق بينهما، مثلا بعد الضرب ما نفع، ما زالت ناشزة، وحينئذ خيف الشقاق والفراق وسدت الأمور، فهنا الواجب أن يأتي الرجل بحكم من أهله والمرأة بحكم من أهلها، ثم يجتمعان وينظران ما هو الأصلح بين هذين الزوجين، إن استطاع أن يصلح ويقرب الأمور هذا الواجب، وإن رأي أن الأمور مقفلة ومغلقة وكل واحد من الزوجين يعني غير راضي للتنازل عن الآخر ورأي أن الفراق هو الأصلح فرق بينهما. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإذا ما أراد الإصلاح إذن آخر الأمر هو الفراق والطلاق. قال بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني الحاكم هو يختار الحكم من جهة الزوج والحكم من جهة الزوجة، ويكونان ممن عندهما معرفة بال يعني بالأحوال الشقاق والخلاف وما هو الأصلح والأفضل والأحسن في مثل ذلك. قال يعرفان الأمور، يعني أمور الخلاف والنزاع والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض، يعني ولو كان بأن يدفع الزوج شيء من المال، مثلا يكون السبب تقصير الزوج على زوجته بالنفقة ونحو ذلك، فيقال له ادفع لها شيء من المال تطيب به خاطرها بما حصل لك بسببك من تقصير، لا بأس يدفع لها شيء من المال أو غيره، يعني غير العوض، رغم يأتي لها بثوب بثياب أو شيء من ذلك، أو يأخذها مثلا السفر إلى مكان يطيب خاطرها ونحو ذلك. قال أو يفرقان، إذا ما أمكن الإصلاح والجمع بينهما فرقا بينهما. قال فما فعل جاز عليهما، على حسب الأصلح والذي يمكن يعني أن يتوصل إليه الحكمان فعلاه، سواء كان من جمع بينهما أو كان من تفريق وليس عليهما شيء من الإثم في ذلك. قال والله أعلم.
طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.